يا عابر الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عابرنا، رهج السنابك والغبار الأطياب. ولقد آتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ومع سيرة عطرة لصحابي جليل أضاءت له العصا بين يديه، ومع عباد بن بشر نستمع لشيء من سيرته، ومع الشيخ محمود السجاعي فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أيها الأحبة الإكرام، ما أجمل أن يعيش المسلم والمسلمة في رحاب سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تعود نفسك وأولادك وأهل بيتك على قراءة سيرهم الطيبة، بدلا من أن تحكي لأبنائك قصصا تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، احكي لهم كل يوم قصة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن زوجاته، حتى تعمر أفكارهم وأفهامهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم بإذن الله. وحديثنا الليلة إن شاء الله مع صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه. ولنا درسان نأخذهما من قصة هذا الصحابي الجليل، لأن العبرة من القصص أن نأخذ ما يفيدنا في دنيانا وفي آخرتنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأول درس نأخذه من هذا الصحابي الجليل هو المصارعة إلى قبول الحق. كان إسلام عباد رضي الله عنه على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قدم المدينة داعيا إلى الله. بادر عباد رضي الله عنه إلى الإسلام وإلى قبول الحق، أسلم قبل أسيد بن حضير وقبل سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. وكما يقول القائل: سمعت عني ولم تسمع مني. كثيرا ما نجد أهل الضلال والزيغ ما يثيرون الشبهات على أهل الحق والخير، ولكن كن عاقلا فطنا كما فعل الطفيل بن عمرو الدوسي لما قدم المدينة، لما قدم مكة وأراد أن يطوف بالبيت، استقبله المشركون وقالوا: احذر، إنه قد ظهر قبلنا رجل يفرق بين المرء وزوجه وبين الأب وأبيه، فإياك أن تستمع إليه. قال: فما زال بي حتى وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع شيئا منه. فلما أخذت أطوف قلت في نفسي: ويحك يا طفيل، إنك رجل عاقل تعلم الشعر من غيره، فما عليك أن تستمع إلى الرجل، إن كان حقا قبلته وإلا تركته. قال: فذهب واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه رضي الله عنه. فإياك أن تغتر بكلمات يقولها أهل الضلال ليشوهوا على أهل الحق. فعباد رضي الله عنه سارع إلى الإسلام مع قدوم مصعب بن رضي الله عنه، وكان من قدماء الصحابة. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني: شجاعته رضي الله عنه وحرصه على التضحية من أجل هذا الدين. ويظهر هذا جليا أنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندق وغيرها من المشاهد حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على نيل الشهادة، بل إنه ممن شاركوا في قتل كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث الذي كان يتزعم رأس الفتنة ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، وذهب إلى قريش يؤلبهم على قتال النبي وأصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فانتدب إلي محمد بن مسلمة وأبو نائلة وعباد بن بشر وآخرون من الصحابة رضي الله عنه. ولك أن تتخيل أنهم يقومون بمهمة صعبة كهذه، رجل أو شخص أو مجموعة أيا كانت تكلف بأن تذهب لتقتل رئيسا من الرؤساء في بلده ووسط جنوده ووسط أسلحته، كيف ذلك؟ يعني هم على يقين أنهم معرضون للقتل ومع ذلك لم يعبأوا بذلك. المهم أن يقوموا بما أوكل إليهم على أتم وجه قدر استطاعتهم، وظل هكذا حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبو بكر رضي الله عنه وظهر مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، فبعث أبو بكر رضي الله عنه جيشا ليقتله ويقضي عليه في عقر داره، فكان ممن شارك في هذه المعركة عباد بن مشر رضي الله عنه، وطلب من الله ورجع تعالى أن يمن عليه بنيل الشهادة في سبيله، فقتل شهيدا بإذن الله في هذه المعركة. حينما نسمع عن سيرهم قد تتعجب كيف هذه النماذج، كيف بذلوا أنفسهم وكيف ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الدين. حينما تعلم كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على حب الجهاد يزول من عندك هذا العجب. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيله فبذلوا أنفسهم رخيصة، كما في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصيم وتصوم ولا تفطر؟ قال من يطيق ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن المجاهد لا يستن فرسه في طوله حتى يكتب له حسنة. يعني الفرس الخاص بالمجاهد حينما يربط في حبل ويطوف في الحبل ويمرح كما يشاء يكتب الله تبارك وتعالى بهذا كل حسنات لصاحبه نتيجة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم أن المجاهد وأن الذي يقتل في سبيل الله لا يموت حقيقة، إنما هو حي حقيقة، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الذي يقتل في سبيل الله لا يجد من القتل من أثر القتل شيئا يذكر، قال صلى الله عليه وسلم لا يجد المجاهد في سبيل الله أو الشهيد من أثر القتل شيئا إلا كما يجد مثل القرصة، حينما تقرصك نملة بماذا تشعر؟ وكأن شيئا لم يحدث. فتربوا على هذه المعاني العظيمة فبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعملون لجنة عرضها السماوات والأرض وأن الله تبارك وتعالى والذي اشترى منهم أنفسهم في هذا المقابل فبذل أنفسهم رخيصة، قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي جميع المواطن يقدم في حال الجهاد المال على النفس إلا في هذا الموطن الوحيد، قدم الله تبارك وتعالى النفس على المال لأن الذي اشترى هو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يأخذ أي سلعة بل يأخذ السلعة الغالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فحينما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم جنة عرضها السماوات والأرض تجدهم يسارعون إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى عمل كل ما يرضي الله عز وجل قل أو كثر، لذلك تجدهم يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم الجنة حتى إن أحدهم لكأنه يراها رأي عين، كما في حديث حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة لما قابله أبو بكر رضي الله عنه قال أبو بكر كيف تجدك؟ كيف حالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، كأننا نراهما رأي عين، فإذا خرجنا نسينا كثيرا فعفسنا للزوجات والأولاد والضيعات. قال أبو بكر إنا لنجد مثل الذي تجد، بل إن أحدهم كان يمشي على الأرض ويجد أثر الجنة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في غزوة أحد قال: تغيب عمي أنس بن النضر عن بدر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تغيبت عن أول مشهد قاتلت فيه المشركين، لئن أبقاني الله تبارك وتعالى المشهد آخر لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون جاء أنس رضي الله عنه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي المشركون. فقابله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فتقدم والله يا رسول الله ما أقدر ما صنع. قال: فوجدوه به 80 ضربة أو 80 ضربة بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسام، فلم تعرفه إلا أخته من بنانه. وصف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف العظيم للجنة حتى كأنهم يرونها رأي عين. فإذا قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بادروا، كما في موقف عمير بن الحمام رضي الله عنه في بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير: بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: ما حملك يا عمير على أن تقول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت منهم. فأخرج تمرات ليأكلها ويتقوى بها على الجهاد، فنظر فيها وقال: لئن حييت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، أموت هنا وأصبح حيا في جنة عرضها السماوات والأرض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: إن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت معلقة بقناديل بالعرش. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الشهادة في سبيله أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل ثانية في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم اطلع ربهم عليهم اطلاعة فقال: هل لكم شيء؟ قالوا: وأي شيء؟ ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا. ثم عاد عليهم ثلاثا فلما رأوا أنهم لم يتركوا قالوا: يا رب، أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم نعود إلى الدنيا فنقتل في سبيلك ثانية. فلما لم يطلبوا شيئا تركهم الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يقتل في سبيل الله فيرى ما له عند الله تبارك وتعالى، أو ما من أحد يموت فيرى ما له عند الله تبارك وتعالى، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع ليقتل لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني العظيمة ورباهم على المسارعة إلى القيام بالمهمة في أي وقت، كما في حديث حذيفة في غزوة الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا جميعا حتى قال النبي: قم يا حذيفة. فماذا قال حذيفة؟ قال: فما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصت المسألة. وفي غزوة بدر لما انتدب الصحابة للخروج إلى العير قال: إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فاستأذنه قوم أن يذهبوا ليحضروا خيلهم من العالية، هروح أجيب الفرس بالبيت واجي. فقال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب. فرباهم على الاستعداد للعمل لدين الله في أي وقت، ولا يعتذر بأعذار باطلة لا قيمة لها. لأنك إذا كنت صاحب دعوة وصاحب هم ولم تعمل واعتذرت بأعذار وهي، فمن يعمل لدين الله؟ نقول ده المبتدع وغيرهم بيطلعوا المنابر وشغلي، وبتتأسف ليه؟ ما أنت اللي سبت لهم المجال. فربي نفسك على ذلك. فالله تبارك وتعالى قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. فاحذر أن تكون من هؤلاء ممن كره الله خروجهم وعملهم في سبيله فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا بعض مع الضعفاء مع النساء والعمي والعرج والأطفال وغير ذلك. ولو أرادوا الخروج لا يعدوا له عدة ثم ثبت أهل الإيمان ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبر. لك ما تزعلش،
حينما يكلف إنسان بعمل خير ويتباطأ عن ذلك لا تشغل نفسك به. فمما يذكر أنه في غزوة تبوك ولم أقف على سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تخلف رجل قال الصحابة رضي الله عنهم تخلف فلان، يقول لا عليكم، لو كان فيه خير فسيلحقه الله تبارك وتعالى بكم. فاحذر أن تكون ممن كره الله انبعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فبادر بالخير إذا ما كنت مقتدرا، فليس في كل وقت أنت مقتدر. فهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم صحابينا الجليل عباد بن دمشق، أتعلمنا منه كيفية المصارعة إلى قبول الحق، وكيفية المصارعة إلى العمل لدين الله تبارك وتعالى قدر الاستطاعة. وكما قال القائل: سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكبرا، كانت الدنيا عروسا بهم فهي اليوم ثكول أرملا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.